الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في المقبوض بالعقد الفاسد، وقلنا أنه له أحكام متعددة، ومنها الضمان. وقلنا أنه هذه المسألة وهي ضمان المقبوض بالعقل الفاسد من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ولهذا انجر البحث نحو تنقيح هذه القاعدة، وتنقيحها يمر عبر مرحلتين: المرحلة الأولى البحث في مفردات هذه القاعدة، والبحث الثاني المرحلة الثانية في مدرك هذه القاعدة. أما المبحث الأول وهي المفردات، فقد أشكل الآخوند قدس سره وتبعه على ذلك جمع ممن تأخر أن هذه القاعدة بهذه الألفاظ لم ترد في النصوص الشرعية، بل ولا في معاقد الإجماع، إذ هي برزت كما تقدم في زمان العلامة، فلا معنى للبحث عن المفردات إذ لا ثمرة في ذلك، بل لا بد من البحث في المدرك، ونرى سعة المدرك وعدم سعته لما يكون محلا للنقد والإبرام، فلا معنى أن نتنازع ما هو المراد من العقد، ما هو المراد من الضمان، ما هو المراد من ماء الموصولة، ما هو المراد من الباء ظرفية سببية، وغيرها من الأبحاث المتعددة التي ستأتي. فإن هذا البحث لا معنى له، لأنه لو كان عندنا آية أو رواية أي نص شرعي فيمكن البحث فيه من باب الاستظهار تنقيح موضوع الحجية. أما إذا كانت القاعدة لا أساس على وجود لها في كلمات الأئمة عليهم السلام، ولا في معاقد الإجماع أصلا، حتى يقال هذا معاقد كاشف عن تلقيهم لسنة غير مثلا لم تصل إلينا، فلا معنى لكل هذه الأبحاث. ولكن يلاحظ على ما أفيد بأن البحث في المفردات يتم عبر سياقين كما سيتضح. سياق هو البحث عن المفردات بلحاظ الأدلة والمدرك، بمعنى أننا عندما نبحث ما هو المراد من العقد، ما هو المراد من الضمان كذا، البحث عن مجموعة من هذه المفردات ليس بحثا استظهاريا في المعنى العرفي أو المعنى اللغوي، وإنما البحث عن تنقيح المراد من هذه المفردات في كلمات الأصحاب العلامة ومن تأخر، بل من تقدم على العلامة قلنا يوجد مضمون القاعدة موجود، وإن لم يعبر عنها بهذه التعبيرات كما نقلنا بعض تعليلات الشيخ الطوسي، فنقول بحسب المدارك التي ذكروها ما هو المراد من قولهم العقد، ما معنى الضمان. فإذا البحث في المفردات سيكون بحثا عن تحديد مقصود المتكلمين المعبرين عن هذه الألفاظ صراحة أو مضمونان بحسب المدرك، فيكون هذا بل منسجما مع الإشكال المستشكل، لأنه إشكال علينا. سنخ آخر من المفردات يكون البحث فيه عما هو مراد الكلمات الأصحاب، ما هو مرادهم، وتنقيح مرادهم من خلال تتبع تصريحاتهم في مقام التطبيق أو تصريحاتهم المباشرة لعرض هذا المدعى الذي ادعوه على المدرك، ونرى هل مدعاهم يتناسب مع المدرك أو لا يتناسب مع المدرك، فنقول مقصودهم من العقل كذا وكذا. لماذا؟ خب مو لماذا صف الله، فعندما ننقح ما هو مقصودهم، كيف ننقح المقصود؟ من خلال ما تطبيقاتهم الفقهية، من خلال تصريحاتهم، نعرض هذا المدعى على الدليل ونرى هل هذا المدعى تام أو ليس بتام. إذن البحث في المفردات ليس بحثا في المعاني العرفية والمعاني اللغوية حتى نستظهر لكي يقال هو موضوع للحجية أو لا، وهذا كثير في القواعد الفقهية. إذن هذا الإشكال غير تام. فحينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة لكي يكون الشخص على بصيرة، فنقول البحث في مفردات الألفاظ يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من العقد في أصل القضية، أي مضمونها الإيجابي، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأخذها السلبي أي العكس، ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أفاد الشيخ الأعظم بأن المراد من العقد هو الأعم من العقد المعاوضي الجائز أو العقد المعاوضي اللازم، فكل عقد معاوضي كل عقد معاوضي فإنه يكون داخلا في الأصل، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأما العقد غير المعاوضي فهو داخل في العكس، أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فصح أن يقال أننا إذا لاحظنا الأصل فالمراد من العقد العقد المعاوضي، لأنه هو الذي يضمن بصحيحه، غايته أن الضمان كما سيأتي ضمان شنو؟ ضمان بالمسمى، ضمان جعلي، سواء كان العقد عقدا لازما كالبيع كالإجارة كالمزارعة كالمساقات، أو أن العقد عقد جائز كالهبة المعوضة بناء على أنها عقد لا إيقاع، أو الصلح الذي يفيد فائدة العقد الجائز المعاوضي. أما إذا لاحظنا العكس، ما لا يضمن بصحيحه، فالمراد منه العقود غير المعاوضية التي لا يوجد فيها بل عوض ومعوض، سواء كانت عقد لازم أو عقد شنو أو عقد جائز. فصح أن يقال بقول مطلق عندما نلاحظ الأصل والعكس، المراد من العقد في القاعدة أصلا وعكسا الأعم من العقد الجائز أو اللازم، سواء كان معاوضيا أم لا، بل أن المصنف يقول بأنه يدخل فيه ما فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إلى الإيقاع ولكنه عقد، إذ عندنا بعض العقود وقع فيها النقض والإبرام، هل أنها أصلا عقد أو إيقاع؟ ففيها شائبة الإيقاع كالجعالة، فإن الجعالى ذهب جمع من الأصحاب إلى أنها إيقاع، وإن كان نظر المصنف وجماعة آخرين أن الجعالى عقد غايته أن القبول إنما هو بالإتيان بالعمل بقصد أخذ الجعل، واضح؟ فالإتيان بالعمل بقصد أخذ الجعل قبول، ولا ولهذا ما اشترطوا الموالاة هنا بين الإيجاب والقبول والشروط المتعارفة ما اشترطوها، فحتى من قال أنها عقد رفع يده عن مجموعة من الشروط لقيام السيرة على ذلك، السيرة العقلاء العقلائية، ففيها شائبة شنو؟ ففيها شائبة الإيقاع. وكذا عندنا بعض العقود أقرب إلى الإيقاع منها إلى العقد، منها الخلع، فإن الخلع طلاق والطلاق إيقاع غايته لعروض البذل، لعروض حيثية البذل على ماذا؟ على هذا الطلاق، فصار عقدا يحتاج إلى قبول، وذلك لأنه يوجد البذل فيحتاج القبول من الطرف الآخر من المرء، من المرأة أن تبذل الجعل، فيدخل أيضا في هذا البحث لأنه بالنتيجة عقد، وإن كان فيه شائبة الإيقاع. والوجه في التعميم هو المدرك الذي سيأتي وهو قاعدة الإقدام. فإذا فرضنا أن العقد حال كونه صحيحا فيه ضمان، ففي الفاسد أيضا ضمان كالبيع كالإجارة. أما إذا كان العقد ليس في صحيحه ضمان فإنه ليس في الفاسد ضمان. هذا هو المطلب الأول، ولم يقع فيه بحسب الظاهر نزاعون، فإن مقتضى عموم الدليل الذي ذكروا للقاعدة الشمول لمطلق العقد جائزا كان أو لازما. المفردة الثانية الضمان، فما هو المراد من الضمان في الجملتين أصلا وعكسا؟ ما معنى يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، ما معنى الضمان؟ فهنا اتجاهان، الاتجاه الأول أن المراد من الضمان هو كون تلف الشيء في الملك بحيث يكون التلف مملوكا، بحيث يكون التلف حال كونه مملوكا لمالكه، فمعنى الضمان هو كون التلف يقع في الملك، نظير ما يقال في بحث الخيارات أن تلف المبيع قبل زمان قبضه من مال بائعه، أو يقال أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فالمراد من الضمان هو كون التلف يقع في الملك. فمثلا بناء على هذا التحليل، لو حصل بيع الكتاب بدينار فانتقل الكتاب إلى من؟ انتقل الكتاب إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع، معنى الضمان أنه لو تلف الكتاب فإن الضمان يقع على المالك للكتاب، والمالك للكتاب الآن من هو؟ المشتري. ولو وقع التلف على الثمن يكون التلف من مال من؟ من مال البائع. فمعنى الضمان كون التلف من ملكه. وكذا في العقد الفاسد، فإنه في العقد الفاسد يكون التلف من ماله بمعنى التلف من ملكه. وهذا المعنى لم يقبله المصنف، وذلك لأنه من جهة لو أردنا أن نطبق هذا المعنى على موارد العقد الفاسد الذي يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، كيف نطبق أن التلف في ملكه؟ لا بد أن يفرض الملكية الآنية، بمعنى أنه لو أنشئ العقد فاسدا، صار عندنا بيع فاسد، وفرضنا بأنه وضع المشتري يده على المبيع، فلو كان العقد صحيحا فإن هذا عقد معاوضي فيضمن بالمسمى، ففي فاسده ضمانون، يعني يضمن بالقيمة يعني على هذا ما يضمن بالقيمة. فعلى هذا المسلك لو أردنا أن نطبق هكذا نقول قبيل التلف بآن ما يدخل المبيع في ملك المشتري، ويدخل الثمن في ملك من؟ في ملك البائع. بعدما يدخل في ملكه يكون التلف من ملكه، التلف من كيسه، التلف من ماله. فهذا معنى الضمان بناء على هذا المسلك. الضمان بناء على هذا المسلك كون التلف يقع في الملك، فالمشتري يكون تلفه واقعا في ملكه. كيف يقع في ملكه وهي المعاملة فاسدة؟ لا بد أن يلتزم بالملكية الآنية. فبناء على هذا المسلك لا بد أن يتم بل أنه نلحق العقد الفاسد بشنو؟ بالمعاطات، بناء على القول بالإباحة. وقد بلي ونحن قال مو ممتنع عقلا، لا، لكنه خلاف الدليل، وهني الشيخ بأشر لي هنا سيأتي بعدين، هذا خلاف الدليل، لا نقول ممتنع عقلا، نقول لو فرض أن العقد فاسد وفسرنا الضمان بمعنى التلف في الملك بحيث يكون التلف مملوكا له، لابد أن نفترض الملكية الآنية، وبناء على الملكية الآنية لا يكون التلف حينئذ، هذا من أحد الثمرات التستي، لا يكون التلف حينئذ بالقيمة الواقعية مثلا أو قيمة، وإنما سيكون التلف مضمونا بلحاظ الضمان المعاوضي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بأنه مجرد كون التلف في الملك لا يسمى ضمان، لا يقال أن هنا ضمان، فلا يقال أن الإنسان ضامن لأمواله، واضح؟ مجرد أن الشخص ملك شيئا فتلف عليه لا يقال أنه ضامنه. التعبير بالضمان لا يصح في موارد كون التلف في الملك بحيث يقع التلف حال كونه مملوكا له، فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمواله. فالصحيح هو الاتجاه الثاني، وهو ما اختاره الشيخ، وهو أن المراد من الضمان في كلتا الجملتين بمعنى واحد، وهي كون الخسارة ودرك المضمون على الضامن، كون الخسارة ودرك المضمون الشيء الذي تلف على من؟ على الضامن. فإنه إذا تلف تكون الخسارة من مال الضامن، فتنقص أموال الضامن، فيلزم نقصان أموال الضامن، لأنه يجب عليه أن يتداركه من ماله. وهذا المعنى واحد غايته أن له تصاديق ثلاثة. هذا المعنى واحد، ما معنى الضمان؟ الضمان في الجملتين ذو معنى واحد، وهو كون الخسارة والدرك من مال الضامن، هذا المعنى. بحيث يؤدي إلى نقصان في أمواله، لأنه هو الذي يجب عليه أن يتدارك. هذا المعنى الواحد له ثلاثة مصادق. المصداق الأول وهو التدارك والخسارة من ماله بأداء العوض المسمى بأداء العوض الجعلي، كما في موارد الضمان المعاوضي. فيقال لو حصل عندنا بيع فإنه البائع إنما يرفع يده عن المبيع بإزاء التزام الطرف الآخر بضمان هذا المبيع، غايته يضمنه بماذا؟ يضمنه بالمسمى بالبدل الجعلي. ومقتضى هذا الضمان أن الخسارة ستكون على من؟ على البائع، على المشتري الآن بها لحظة المثمن، لأنه سيضمن للبائع بدله الجعلي عن المسمى، فالخسارة ستقع من ماله لأنه الذي يجب عليه أن يتدارك البدل الجعلي للمثمن. واضح التطبيق؟ وكذا العكس بالعكس، المشتري يرفع يده عن الثمن بأزاء بدله الجعلي وهو المثمن. إذن حيث إن رفع اليد بإزاء البدل الجعلي تحقق عنوان كون الخسارة على من؟ كون الخسارة على على الضامن. والخسارة هنا التفتوا، يقول الشيخ من ماله الأصلي لا من ماله الفعلي، فإن ماله الفعلي الآن بعد المعاملة هو شنو؟ هو المبيع، انتقل له المبيع، انتقل للمشتري المبيع، فليس هو معنى الضمان ماله الفعلي، خلافا للمسلك الأول قال ضمان المال الفعلي لأنه صار هو مالك له فهو يضمنه، وقلنا الإنسان لا يضمن أمواله، وإنما الضمان بلحاظ ماله الأصلي قبل عملية المعاوضة، أي ضمان المثمن بالثمن وضمان الثمن بالمثمن. فتحقق هذا المعنى في موارد الضمان المعاوضية في العقد الصحيح. النحو الثاني، التطبيق الثاني، موارد الضمان الحقيقي لليد أو بسبب العقد الفاسد، وهو ضمان الشيء بمثله أو بالقيمة. ففي موارد العقد الفاسد أو الضمان بمعنى عام، كان ضمان في بحثنا في القاعدة ضمان لضمان اليد كما سيأتي، أن الضمان هنا ضمان واقعي، فلو فرض أن المعاملة معاملة فاسدة فإن الضمان فيها ضمان بالثمن الواقعي، بحيث يكون الخسارة والدرك والنقص من مال الضامن. النحو الثالث، التطبيق الثالث، أداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والعوض الجعلي، كما اختاره جمعون كالشهيد الثاني في المسالك والمحقق الثاني في جامع المقاصد في مورد الهبة المشروطة بالعوض. فذكر هذين العلمين بأنه لو وهبه العين بالعوض، وهبه الكتاب بدينار، فتلف الكتاب قبل إعطاء الدينار، قبل إعطاء العوض من الطرف الآخر، فهنا ماذا يضمن؟ هل يضمن المسمى؟ هل يضمن القيمة الواقعية للكتاب؟ أو يضمن أقل الأمرين؟ قال هذين العلمين يضمن أقل الأمرين. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان المسمى أقل من القيمة الواقعية فالمالك للكتاب بإقدامه فوت على نفسه الزيادة ورضي بالقليل ورضي بالأقل. بتفتين فلا يضمن الزائد. إذن إذا كانت القيمة الواقعية للكتاب أزيد فكذا. أما إذا فرضنا أن القيمة الواقعية للكتاب أقل فإنه إذا فرض بأن المسمى الذي قد حصل سنخ مسمى بطل العقد بلحاظه، لأن الهبة المعوضة يشترط فيها القبض والإقباض، فإذا تحقق عدم قبض أحد الطرفين فسدت، وإذا فسدت لا دليل على أنه يلزم عليه ضمان أزيد من شنو؟ ضمان أزيد من ما يقتضيه قاعدة الياد، يعني ضمان أزيد من المثل أو القيمة، لأن المسمى لم يسلم، لأن المعاملة معاملة ستكون فاسدة. فتلف أحد العوضين قبل القبض بل كاشف عن بطلان المعاملة، فلا يجب عليه دفع المسمى فيدفع الأقل.
بس شيخنا هنا افترضنا أنه قبل أن يعطيه العوض،
نعم،
هو شرط تحقق الهبة أنه يملك، أنه يقبض الموهوب له،
بل هم
العوض هذا يصير شرط زائد.
في بعضهم يدعي أنه يعني هو المناقشة عند العلمين، بعضهم يجي في الهبة المعوضة هل هي حقيقتها تمليك بتمليك، هي إيجاب وقبول تمليكين، فما لم يحصل تمليك من الآخر بالإقباض ما صار عقد أصلا، لأن حقيقة الهبة المعوضة تمليك بإزاء تمليكه، فالإيجاب هو التمليك الأول، القبول هو التمليك الثاني، فصدر إيجاب بتمليك الأول للهبة، هبة بإزاء هبة، تمليك بتمليك الهبة المعوضة، واضح؟ فالتمليك الثاني ما تحقق من قبل الطرف الآخر، فصار عندي إيجاب وهو مفروض أنها عقد، والعقد متقوم بالإيجاب والقبول. هكذا تحليل العلمي واختاره جمعون، وأن ذكر مر علينا هذا
في بداية
البحث، مر علينا هذا البحث. المهم الآن قد نضع المسلك أقل الأمرين، فيصدق أن الضمان على من؟ الخسارة والدرك على الضامن. إذا تبين مما ذكرنا أن المراد بالضمان بلي هو معنى واحد فارد، كون الدرك والخسارة من مال الضامن، بحيث يقع النقص في ماله وليس هو كون التلف في ملكه. إن شاء الله واضح. قال فنقول ومن الله الاستعانة إن المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم، بل ما كان، ليش قال بل؟ لأن قبل ممحض في العقدية، ما في شبهة أنه إيقاع، الآن لا، في شبهة الإيقاع، بل مما كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إلى الإيقاع، فيشمل الجعالة وشنه والخلع. هذا المطلب الثاني. والمراد بالضمان في الجملة الأصل والعكس معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ وهو كون درك المضمون عليه، يعني على الضامن، بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي. قلنا في قبال احتراز عن مال الفعلي، فإذا تلف وقع نقصان في ماله لوجوب تداركه منه، يعني من ما؟ من ماله. وأما مجرد كون تلفه في ملكه، كما يقال هذا التلف في أي بحث عن الخيارات، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له مثلا، وأما مجرد كون تلفه في ملكه، تلف في الملك بحيث يتلف حال كونه مملوكا له كما يتوهم، فليس هذا معنى للضمان أصلا، فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمره. نحن نبهنا أنه بناء على المسلك يكون الضمان ضمان شنو؟ معاوضي ما يصير ضمان جعلي، ما يصير ضمان بالماذا بالواقعي، وهذا ما خلاف ما عليه السيرة أصلا، واضح؟ فمدرك القاعدة تقتضي أن نفسر الضمان بمعنى آخر غير هذا هذا المعنى. خب، ثم تداركه من ماله بين مصاديق، تارة يقول تعدد مصاديق مو تعدد معاني. ثم تدارك الغاصة، ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلي له المسمى الذي تراضيا هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع كما في العقود الصحيحة، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح، وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وإن لم تتراضيا عليه، وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات الهبة المشروطة مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض. ثم ينبه الشيخ على مطلب، وهو أن الضمان بقول مطلق أي إذا قيل ضمان بلا قرينة هو يقتضي أن يحصل التدارك بالعوض الواقعي، فمقتضى الضمان هو درك القيمة الواقعية للمسمى أو أقل الأمرين إلا إذا قام دليل، بل يقتضي رفع اليد عن ضمان الشيء بما يقوم مقامه ببدله مثلا أو قيمة كما وارد العقود الصحيحة حيث أمضى الشارع ما تراضيا عليه الطرفين، ففي طول إمضاء الشارع صار ضمان العين بشنه بالبدل الجعلي، وكذا موارد أقل الأمرين لقيام قرينة لقيام دليل لقيام نكتة خاصة اقتضت رفع اليد عن التدارك بالعوض الواقعي، وإلا الضمان يعني درك الشيء، يعني شو درك الشيء، يعني لابد أن تدفع ما يقوم مقامه مثلا أو قيمة، وهذا الذي ذكر وهذا ما ذكرناه في أوائل بحث البيع أنه الشيء له خصوصيات، تتذكرون خصوصيات شخصية، خصوصيات صنفية، خصوصيات مالية، فإذا تلفت هذه العين تلفت الخصوصيات الثلاث، فلا بد أن تضمن هذه الخصوصيات، فإن كان شيء له أمثال فإن الخصوصيات الشخصية، وإن كانت راحت خلاص بعد أن خصوصيات شخصية فإنه لابد أن تضمن الخصوصيات شنو الصنفية والخصوصيات المالية، وإن كان الشيء ليس من قبيل الأمثال فهب أن الخصوصيات الصنفية إذا ثبت أن في خصوصية ما في صنفية لأنه هم هذا من القيميات، يعني الخصوصيات الشخصية راحت فتصل النوبة إلى خصوصية المالية. إذن الضمان بقول مطلق، عندما نقول ضمان يضمن يضمن يحمل الضمان على التدارك بالعوض والواقعي لأن هذا هو التدارك حقيقة، ولهذا ذكر الفقهاء لو اشترط في العارية ضمانها قال أعرتك هذه العين بشرط أن تضمنها لي، فذكر الضمان بقول مطلق ولم يقيد أي ضمان، وقلنا أن هذا الشرط صحيح ولا يتنافى مع الكتاب والسنة لأن فيه كلام هي الشروط دائما، فلو بنينا على صحة الشرط فيقال أنه الفقهاء حكموا بأنه إنما يضمن العارية بضمانها الواقعي مثلا أو قيمة، مع أنه لم يرد في أخبار ضمان الضمان ما يقتضي الضمان، يعني ما صح الضمان بالعوض الواقعي، لكن الفقهاء فهموا من الضمان هو هذا المعنى الحقيقي أما تداركه بغيره فيحتاج إلى عقد صحيح، يحتاج إلى تواطؤ خاص، يحتاج إلى قرينة خاصة. ومن هنا شنو الشهجة كلام؟ بل يريد أن يتعرض للإشكال على ما أفيد في كلمات كاشف الغطاء، حيث أفاد كاشف الغطاء بأن المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى للقيمة الواقعية. قال ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يراد من هذا الضمان هو ضمان المسمى، فكما أن في الصحيح يضمن المسمى ففي الفاسد يضمن المسمى. والشيخ الأعظم في قباله يقول بأن ما أفاده كاشف الغطاء ضعيف، بل الضمان ضمان بما يقتضيه درك الشيء واقعا، أي الضمان الواقعي. وليست نكتتنا في ذلك ما ذهب إليه جمعون وأشكلوا على كاشف الغطاء، حيث أشكل على كاشف الغطاء بأن ضمانه بالمسمى في فرض الفساد مستلزم للخلف، إذ أنه مقتضى الضمان بالمسمى أن العقد عقد شنو؟ صحيح. فكيف يفرض أن العقد فاسد وهم يضمن بالمسمى؟ يقول الشيخ بينا قبل قليل ليست النكتة هذه، لأن معنى الفساد يكفي في حصوله عدم النقل والانتقال حال الإنشاء، فعندما ينشأ العقد بين الطرفين لم يتحقق نقل وانتقال، فلعدم ترتب الأثر يقال أن العقد فاسد. ولكن الشارع قبيل التلف بآن ما يمكن أن يحكم بالملكية الآنية لغرض كون التلف في ملك صاحب من وضع يده على العين، نظير ما ذكرناه في المعاطات بناء على فسادها، أي عدم إفادتها للملك، وأنها تفيد الإباحة، أن التلف يكون مملكا مع أن التزمنا بالفساد فساد المعاطات، ومن جهة أخرى قلنا التلف مملك. إذن مجرد كون العقد فاسد لا يقتضي بطلان كلام كاشف الغطاء، بل النكتة أنه القاعدة كما سيأتي دليلها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تحكم أن مقتضى القاعدة الأولية في أي ضمان هو أي ضمان؟ الضمان بالضمان الواقعي، الضمان درك الشيء واقعا، إلا إذا قام دليل خاص. وفي العقد الصحيح قام تراضي بين طرفين وأمضاه الشارع فرفعنا يدنا عن مقتضى القاعدة، وأما غير ذلك فنحن نرجع إلى القاعدة. فإن قلت إذا فسرتم ضمان يضمن بفاسده بمعنى الضمان الواقعي البدل الواقعي، فيلزم اختلال في السياق الواحد. فعندما يقول ما يضمن بصحيحه، شنو يضمن بصحيحه؟ أي ضمان، ضمان جعلي. يضمن بفاسده الضمان الواقعي، فنحمل في يضمن بصحيح الضمان الجعلي وفي يضمن بفاسده الضمان الواقعي، يلزم اختلال في السياق. الجواب، اولا هو ما ذكر الشيخ مو آية او رواية حتى يلزم اختلال السياق وخلاف الظاهر، مو بحثنا اول ما دخلنا البحث، واضح قلنا مو بحثنا استظهاري، بحثنا بحسب الأدلة بحسب المدارك. ثانيا أن الضمان له معنى واحد فارد، وهو كون الدرك والخسارة من مال الضامن، هذا المعنى الواحد. والاختلاف إنما في التطبيق، فتارة يطبق هذا المعنى فينتج لنا شنو؟ الضمان الواقعي البدل البدل الواقعي، تارة نطبقه فينتج لنا البدل الجعلي، واختلاف التطبيق لا تؤدي إلى اختلاف المعنى، وإلا الضمان له معنى واحد في الجملتين فلأصدرا وذيلا. هذا تمام الكلام في البحث عن المفردة الثانية. فقال: فإذا ثبت هذا فالمراد بالضمان بقول مطلق، يعني بلا قرينة، بلا إذا قالوا ضمان بقول مطلق ما قالوا ضمان وقيده وبقيت، فإنه بمعنى لزوم تداركه بعوضه الواقعي. وهذا معنى مو معنى هذا معنى يعني هذا يعني يكون مصداقه، ولا المعنى قلنا ما يختلف، المصداق هذا يكون، لأن هذا هو التدارك حقيقة. ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها، ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق ما في قرينة خاصة، ولكن الفقهاء حملوا الضمان على أي ضمان؟ ضمان الواقعي. وأما تداركه بغيره بل يعني كأقل الأمرين الجعلي، فلا بد من ثبوته من طريق آخر، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع. فاحتمال هذا كاشف الغطاء، فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو أوجوب أداء العوض المسمى للقيمة الواقعية نظير الضمان في العقد الصحيح ضعيف في الغاية، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد عدم ترتب النقل والانتقال، بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية، نظير المعاطاة على القول بالإباحة، بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان وأن التدارك بالمسمى في الصحيح شنو نكتته؟ إمضاء الشيء القرينة، إمضاء الشارع ما تواطأ على عوضيته، لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد، بلي حتى يوجب تفكيكا في العبارة. إشكال بالنجاب. المطلب الثالث تكون خلوك بعد لو
ها؟ بس الوقت
الوقت ساعة
يعني.
المطلب الثالث: قلتم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فما الموصولات؟ هل يراد منها أنواع العقد أو أصناف العقد أو أشخاص العقد، أشخاص العقود؟ فهل يراد من العقود هنا هي لحاظ النوع أو لحاظ الصنف أو لحاظ الشخص؟ فإذا فعندنا أنواع للعقود، يقال بيع، إجارة، صلح، مزارعة، عارية، عندنا في كل نوعين عادة أصناف. البيع فيه أصناف: بيع السلفي، بيع السلمي، بيع الصرفي، العارية عارية الذهب والفضة، وكلها التصنيفات بحسب الآثار الشرعية، عارية غير الذهب والفضة، عارية مضمونة، عارية غير شرط الضمان، عارية بدون شرط الضمان. فهنا لكي يتضح البحث، لو فرضنا بأنه حصل عندنا صالح، صالح شخص شخصا آخر بصلح يفيد فائدة البيع، تمليك عين بعوض، صالحتك أن أملكك الكتاب بإزاء دينار. تفتين؟ إذا لاحظنا الصلح وفرضنا أن الصلح صار فاسدا لمكان التعليق لعدم الموالاة مثلا، وقلنا هذا ضرب الصلح، الصلح خير، مو كل خوف كل شيء عاد أنا قاعد أستطيع الصلح خير، واضح. خب معنى الرواية الآية مو ناظرة إلى الصلح المعنى كما ذكرنا في بحث المكاسب. على كل حال الصلح خب صار فاسدا، فهل يضمن أو لا؟ أو لا يضمن. هل الصلح الفاسد الآن فيه الضمان أو ليس فيه الضمان؟ فهنا نقطة. إذا لاحظنا الصلح كنوع من العقود، فيقال الصلح بحسب ذاته كنوع من العقود لا اقتضاء له للضمان، في حد ذاته لا اقتضاء له في الضمان، فهو ليس كمثل البيع تمليك عينين بعوض، فحقيقة البيع سنخ حقيقة تقتضي الضمان، وهو تمليك العين بالعوض، بعد هي حقيقة عقد معاوضي. الإجارة تمليك المنفعة أو العمل بأجرة، فهناك معاوضة. أما الصلح والتسالم، والتسالم ليس من المعاني التي تقتضي بذاتها جنو شيخنا العوضية والمعوضية والضمان. فإذا لاحظنا الصلح كنوع من العقود بحسب ذاته فلا اقتضاء له للضمان، ولهذا قد يكون الصلح بما هو يساوق الإبراء، قد يكون الصلح بما يساوق ماذا؟ التمليك. إذن هو في حد ذاته لا يقتضي الضمان. فإذا قلنا المدار هنا لحاض النوع، نقول هذا الصلح الذي صدر بين الطرفين في نوعه لا ضمانه، ففي فاسده لا ضمانة، فيكون هذا داخل في عكسها، في عكس القضية. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيح بحسب النوع فلا يضمن بفاسده. أما إذا لاحظنا الصنف فنقول الصلح تارة يفيد فائدة قبلي الإبراء وما شاكل ذلك، تارة يفيد فائدة البيع، صلح معاوضي يفيد فائدة المعاوضة. وهذا النحو وهذا الصنف من ماذا؟ من الصلح المفيد فائدة البيع فيه ضمان، فستدخل، فيقال هذا الصلح بلحاظ صنفه ضمان، والمدار في التطبيق على الصنف، ففي فاسده ضمان. أو أننا نلاحظ الشخص، نقول هذا الشخص مو صنف، هذا الشخص لو قدر أنه، نحن القضية الحقيقية، لو قدر أنه صحيح ففيه ضمان، ففي فاسده ضمان. فما هو المراد؟ يقول الشيخ بحسب ما يستفاد من المدرك للقاعدة أنه يحمل الضمان هنا على الصنف أو الشخص، وقال إن الصنف ثم احتمل الشخص، وسيأتي في طيات البحث بل قد يرجح الشخص بعدين. خب إذا أما النوع لا، خب فإن مجرد كون نوع العقد لا ضمان له فهذا لا يقتضي عدم ضمان الصنف، وكل ذلك لأجل قاعدة الإقدام، لأجل ما سيأتي من المدرك العقلاء. يقول العقلاء هذا الصلح فيه إقدام على الضمان، ففي فاسده ضمان، فالملحوظ إما الصنف وإما الشخص. واضح المطلب إن شاء الله سهل. قال ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع، يعني ليس الملحوظ هو أنواع العقود، ليكون أفراد العموم البيع والصلح والإجارة، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي له بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير معوضة أو الإبراء. فالموجب للضمان هو الصلح المشتمل على المعاوضة، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا كالعقد الصحيح. ولا يلتفت إلى نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده. وكذا الكلام في الهبة المعوضة، إذا جبنا إلى طبيعي الهبة بما هي ما لا الهبة بما هي هبة لا تقتضي الضمان، وإن كان صنفها الآن الهبة المعوضة تقتضي الضمان، فالملحوظ لحاظ الصنف. وكذا عارية الذهب والفضة، فإننا إذا لاحظنا نوع العارية بما هي عارية لا ضمان، وإن لاحظنا الصنف وهي عارية الذهب والفضة دلت الروايات على أنها تضمن، عارية الذهب والفضة تضمن. نعم هذا نعم يظهر من بعضهم قد يقال أن المدار على النوع. نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم أن صحيح العارية لا يوجب الضمان، كأنه ملاحظوا نوع العارية فقالوا صحيح العارية لا يوجب الضمان، فينبغي أن لا يضمن بفاسدها كما في المسالك. يقول الشيخ العظم يقول هذه العبارة قد يظهر منها أن المدار على النقل، ولعل بحسب الجمع بين كلماتهم المراد عارية غير الذهب والفضة هذا الصنف، فعارية الصيد داخل في صنف غير الذهب والفضة، وهذا الصنف لا يقتضي الضمان، فرجعوا حينئذ إلى الصنف لا إلى النوع. قال ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها، ثم المتبادر يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا إيش الفرق من حيث الثمرة والأثر بين ما لو كان المضمون هو شخص معاملة؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في الشخص إذا.
يأتي وسيترتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط كذا يأتي.